فلو سئل كل واحد منا عن بعض العلماء هل تعرف أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان عالما أو أنه من أهل اليمين أو غيره من أهل العلم؟ لا يشك أي واحد من العامة لا يشك أنه أعلم، بل يقسم على ذلك الفرق مبررا، مع أنه لو سألته ولا تعرف أين طلب العلم وما طلبه وما هي أشياءه فلا معرفة له، لكنه قد استغرب عند الناس أن هؤلاء هم أهل العلم ممن عرفوا بالعلم والتقوى حتى أصبح أمرهم معلوما مشهورا. وهذا ما يعرف بالاستفاضة. وذلك رسول كل واحد منا عن إمام مالك عن إمام أحمد عن غير من العلم يشهد أن هؤلاء من أكابر العلماء ومن الأئمة الذين ابتدى بهم، مع أنه لا يعرفون اسمهم، لكنه قد استفاض عند الناس وعرفهم الغالب والدائم. فبماذا يعرف العلماء؟ وكذلك قد يعرف العالم بما كتب، فينظر في كتبه وفي مؤلفاته وفي ابحاثه، فيدرك اهل الفن واهل العلم واهل الفقه يعرفون فضله وعلمه. وكان الناس يشهدون لبعض الناس بالعلم والتقدم فيه من كتاباتهم ومن كتبهم الداله على فقههم وعلى فهمهم. وليس العالم من نصبه الناس او نصبته الدول او ما شابه ذلك، أو من قفز على العلم قفزا وشيقه أتباعه، أو ظهر في وسائل الإعلام وأضردته هذه الوسائل، فإنها لا يصير عالما، ولا يحق للناس أن يسألوه طالما أنهم لم يثبت عندهم أنهم العلماء الذين إما أنهم يعرفون بعلمهم وفقههم عن طريق كتبهم أو بما استفاض عن العلماء. ولك نبذة السنة يشهد العالم للعالم، كان العلماء لا يتقدمون في الفتيا وفي الكلام حتى يشهد لهم اهل العلم. وهذا الامام مالك رحمه الله ما تقدم في الفتيا حتى شهد له 70 من اهل المدينه، اي شهد له 70 من علماء المدينه ان الامام مالك انه عالم، وحينئذ تقدم في التدريس وفي التعليم ولم تزل هذه سنه العلماء. ولذلك باب اختلاف العلماء امر مهم، لان هذا الدين مبني على الدليل ومبني على الاتباع. ومن الناس من يعرف الدليل ويعرف طرق الاستنباط، فيعرف الكتاب ويعرف تفسيره ويعرف السنه ويعرف الاصول والقواعد والضوابط ويعرف هذا مختلف ويمكنه الاستنباط والفهم، فهذا وظيفته ان يذهب الكتاب والسنه والى اقوال العلماء فيختار منها ما وافق الدليل، ولا يلزم ان يقلد احدا. وهؤلاء هم اهل العلم المامورون بان يتبعوا الدليل وان يقتربوا اثره واثر من سلف من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. والصنف التالي اناس ليس عندهم حاله الاستنباط، ليس لهم اهليه في النظر في النصوص والاستدلال ومعرفه الاحكام والاستغلال بالتمييز بين الاقوال المختلفه والنظر في ذلك. وهؤلاء قسم هم من طلبة العلم ممن يطلبون العلم ويتفقهون، لكنهم لم يتأهلوا بعد، أي لم يقوى عذرهم ولم تصل قدمهم، فهؤلاء يعرفون أصول الاستنباط بشكل عام. هؤلاء الواجب في حقهم أن ينظروا في أدلة الفريقين المختلفين فيرون أقربه إلى الدليل فيتبعونه، وليس لهم قدرة وأهلية عن الاستنباط والاستدلال بذلك. فهؤلاء عرفوا شيئا من اصول الاستنباط واستطاعوا ان يرجحوا ترجيحا بين بعض الاقوال حتى ما عندهم علم، فان هؤلاء ينظرون ويقولون ان قول فلان اقرب او قول فلان اقرب لدلاله كذا وكذا. واذا اثبت عليهم مثلا رجعوا الى العلم ونظروا في رايهم فاقلوا. والنوع الثاني من القسم هم عامه الناس ممن ليست لديهم اله اجتهاد وليس لهم قربة في هذا الفن وفي العلم وفي الفقه وفي الدراسة، فإن هؤلاء الواجب في حقهم أن يسألوا أهل العلم وأن يقتدوا بهم. يعمون بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر الله عز وجل بالرد إلى العلماء الذين هم أهل الاستنباط وأهل الفن وأهل الفقه وأهل الدراية. فهؤلاء يجب عليهم أن يستفتوا أهل العلم، ولا يجب لهم أن يستفتوا من ليس بعالم، بل واجب ان يستفتوا اهل العلم واهل الكتب، وليس لهم ان ينصبوا من شاءوا حتى يستفتوا لواثق اهواءه. لان بعض الناس ينظر الى امام المسجد الى واعظ، كل من انتسب الى العلم ولو بشيء ما فانه يسال ويجعل العهده عليه. هذا اذا عرف انه ليس مؤهلا، هناك من العلم واهل الكتب من يعرف الرسوخ وقوته في العلم لم يحل له ان يسال من هو دونه، لا سيما فيما يعرف الخطر دون المسائل. ومن هنا كان ارتباط الدعوه وارتباط الخير واتباع العلماء امر حيوي وامر دنيوي، بل هو احد اركان ثبات الدين في خاصه الانسان وفي الامه وفي الدعوه. فكلما كانت الدعوه وكلما كانت الامه مرتبطه بالعلماء كلما صلح حالهم واستقام امرهم وتحقق الخير ونزع الشر. ومن هنا كانوا العلماء من افضل العلامات على الخيريه في الامه، كما ذكر الشيخ رحمه الله حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قال لنبي الامه قال حتى اذا لم يبقي عالما دخل الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا الى العلم فضلوا واضلوا. ومن علامه الاهلاك ان يقبل الله العلماء اهل البث واهل اللغه ويبقي رؤوسا جهالا ويكونون اهل الفتيا عند الناس فيستفتون فيفتون بغير الحق وبغير الدليل ويفتون بالراي فيقع الاهلاك والاهلاك. فالشاهد ان اختلاف العلماء امر مهم. وهكذا اذا كانت الدوله والامام والحاكم والسلطان والخليفه، اذا كان الخليفه ولو حكم عامه الارض لا يجوز له ان يتقدم بامر من امور حتى يعرف حكمه بالشرع، فان لم يكن خليفه مجتهدا وجب عليه ان يرجع الى اهل العلم واهل الكتب ولا يتقدم حتى يشاورهم ليعرف حكم الله. ومن هنا اشترط العلماء في شروط الخليفه ان يكون مجتهدا مطلقا، اي لا يكون مجتهدا في مذهب المذاهب، بل يكون مجتهدا مطلقا اي يستنبط من الكتاب والسنه ويختار من اقوال الائمه ما وافق الحق. هذا هو الخليفه العام، هذا يبين وهذا يبين ان الامه لا بد ان تكون مرتبطه بالعلم. فاذا كان راس الامه وهو خليفتها وحاكمها من شرط ان يكون عالما مجتهدا اجتهادا مطلقا، دل على ان ارتباط الخير بالعلم ارتباط وثيق. ولذلك اذا لم يكن الحاكم عالما فحينئذ يجب عليه ان يرجع الى اهل العلم واهل الاستنباط واهل الفهم. هذا في حق الامه في حق الدولة، حق الخلافة. فكيف بما دون ذلك من التجمعات والتنظيمات وغير ذلك من الأمور التي يجتمع عليها الناس، إما اجتماعات القبلية أو اجتماعات الدعوية أو اجتماعات العرقية أو أي نوع من الاجتماع، فإنه لا بد أن يكون مبنيا على العلم، وأن يكون هؤلاء لا يتصرفون الا وفقا ما اباح الله تبارك وتعالى باستشاره اهل العلم واهل الراي. فالشاهد ان وجود العلم في الامه من علامه الخيريه، وارتباط الامه بالعلم والخيريه بالعلم فارتباط وثيق لا يمكن ان ينفك، بل من اصول الخيريه في خاصه الانسان وفي الامه. ومن هنا كان العلماء يهتمون في التقويم لمثل هذه الابواب، باب ارتداء العلماء. وإذا كملت ما ترك الناس ابتداء العلماء وترك الدول ابتداء العلماء وترك التنظيمات ابتداء العلماء وترك الأحزاب ابتداء العلماء، ضل الناس وانحرفوا عن جادة الصواب ووقع الخلل ودبت الفتن. ومتى كانوا متمسكين بهدي العلماء يرجعون أمرهم إلى أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم حصل الخيرية. ودعه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تحالف وتعاقد وبايع محمد بن مسعود أمير الدرعية آنذاك، فصار الشيخ رحمه الله هو مفتي الدولة، وكانت الدولة لا تتصرف الأمور إلا وفق ما يريده الشرع، حتى أن الجيوش لم تكن لتخرج للقتال إلا بفتوى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لم يكن حاكما ولم يكن وزيرا لا للحربية ولا وزير الأوقاف ولا غير ذلك، وإنما كان مفتيا عالما فقيها. احتاج الحكام والأئمة ذاك إلى علمه، فكانوا يستشيرونه ويأخذون رأيه في أحكام الله تبارك وتعالى في أمور الدولة. فجاء الخير الكبير الذي عم عامة الأرض إلى يومنا هذا من بركة تلك الدعوة ومن آثار تلك الدولة التي ارتبط حكامها بالعلماء وبأهل العلم وأهل الصدق وأهل الدراية وأهل الاستنباط. هذا إنسان حي قريب لا يزال يعاني آثاره وبركته. فليجد ذلك بوابة الشيخ رحمه الله هذا الباب على باب ارتداد العلماء، ونبدأ أن العلماء هم علماء أهل السنة والجماعة حتى لا يتيح ويجعل رؤوس الأحزاب ويتسمى في الإسلامية علماء. فيقول عندي علماء، لا يأتي العلماء الأشاعرة والتصوف والأحزاب المخالفة للشريعة ويتسمى في الإسلام والتنظيمات السرية ونحو ذلك، فيجعل شيوخ هؤلاء علماء الأمة. وإنما العلماء من كان معروفين بالعلم والفقه والدراية مرتبطين بالدليل والكتاب والسنة. وأما هذه الأحداث والتنظيمات التي لا ترتبط بالعلم والعلماء فلن يكون شيوخها علماء الأمة مرجعا لها. هذه الجماعات الإسلامية اليوم ما من جماعة من جماعات إسلامية التي قد مضى في بعضها أكثر من 100 سنة وقريب من 100 سنة يسمون علماء أو بعضهم يتفعل العلماء أو يستثنى العلماء. أي علماء؟ وتأتي الفتن وتقع المداهمات وتقع الأمور العظيمة في الدول الإسلامية في هذا الأمر، ويقال ارجع العلماء ثم يشار إلى الرعاة وإلى أصحاب التنظيمات المخالفة للكتاب والسنة أصحاب الجماعات كما أظهر العلماء ترجع إليهم. أي علماء؟ أي علم؟ إذا كما أظن فما وقعت البيضة إلا في أمثال هؤلاء الذي ليس من أهل العلم والفقه لكنه مسلم بذلك. وما شابه ذلك من هذه الأمور التي ينبغي التفصل والتنبه لها. يقول الشيخ رحمه الله: يقول عن من نفع الزكاة قال لو لم يجاوز أحدهم كفرا لما جاوزته. أي يذكر من نفعي أدرك الصحابة والتابعين، أدرك بعض الصحابة عامة التابعين من خالد بن مسعود، يقول لم يجاوز أحدهم كفرا لما جاوزته. أي لم يجاوز كفرا في وقوعه لما جاوزته. أي أنا أعلم بذلك. قال: كيف إجرام على قوم أن تخالف أفعالهم؟ يعني كيف إجرام أن يكون فعلك مخالفا لهم؟ لأن هذا كونك تخالف أفعالهم هذا كان له إشارة أنه لم يكن على الدليل ولم يكن على الاستقامة. وفي هذا طبعا للسابقين الأولين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فدل على قليل الناس يعني أئمة التابعين والفقهاء. يقول: ما أجاوز ما بلغني عن من سبقني من أهل العلم والفقه من الصحابة رضي الله عنهم من كبار التابعين من الأئمة، ما أجاوز. وهو إبراهيم النخعي دل على أن علمه في تعرفه بمن سبق من أهل العلم أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم ويتم فهمهم. نعم.
قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال عند قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو العلم والفقه وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة.
نعم،
أطيعوا
الله
وأطيعوا
الرسول أمر، ونكر الله جل وعلا بخلاف في الأمر. قال: أولو العلم والفقه، أي اتباع الله ما جاء في الكتاب واتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الكتاب والسنة، ويطاع أولو الأمر يطاعهم. ثم فسر أولو الأمر، فسر الأمر بأولي العلم والفقه، فيجب طاعته، لكن يجب طاعتهم طاعة مطلقة كما يطيع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام. لا، يطاعون طالما أنهم على الحق، ولكن متى ما تبين لك مخالفة العالم للدليل وجب عليك أن تتبع الدليل. فإن يخشى من هذا الأمر بطاعة العلماء أهل الفقه وأهل الفهم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن أسهم قال سألت شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فقلت رحمك الله انظر لي إلى قال إذا أوضح لي الطريق ووجدت الأجر ولم أحدث
أي لم أمتنع. قال ابن القيم يسأل من شبرمة ومن فقهاء أتباع التابعين رحمه الله وكان له مسألة شديدة فلما سأله ولم يكن له لم يكن عنده فيها أثر عن من سبق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفتي قال وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحدث أي أني أفتي بما جاء في الآثار بما أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يجاوب ذلك ولكن كان كفار الصحابة حجة باتفاقهم بالسنة والجماعة فيما لم ينفيه نص من الكتاب ولا السنة فكل ما ثبت لم ينفيه نص من الكتاب ولم يسن نصا صريحا وجب اتباع اقوال الصحابه ولم يجد الانسان يخالف اقوالهم فان اتفقوا على قول او قال احدهم قولا ولم يرد عن غيره مخالفته وجب اتباعه وان اختلفوا لم تخرج من اقوالهم لو اختلف الصحابه وجب عليك ان تختارها على اقوالهم وليس لك ان تترك اقوالهم وتختار قولا مخالفا لهم ومن هنا قال اذا وقع لي الطريق وجدت الاثر لم احدث هذا الله لانه يتبع فيما يفتي من سبقه من اهل العلم والفقه الصحابه رضي الله عنهم الذين اقوامهم حجه. نعم.
قال اخبرنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عن رجل يقال له سليمان بن جابر من اهل الشجر قال قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم واعلموه الناس تعلموا الفرائض واعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مخبوط والعلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة الله بذلك أحدا يفصل بينهما.
نعم هذا فيه الأمر بتعلم العلم والتفقه ولتعلم الإنسان الفرائض والأحكام إن المراد بالفرائض أي الواجبات الشرعية أو الفرائض التي هي مواريث ولتعلم منهم القرآن ولكن يتعلمون كلام يعلمه الناس الإنسان يتعلم وجب أن يفقه ويعلم حتى ينتقل العلم ولم يزل العلم ينتقل بهذه الكيفية ينتقل بالتلقي والأخذ من أقوال العلماء والفقهاء فإن العلم لا يهم حتى يكون سرا أي حتى يتسر به العالم ومن هنا كان العلماء يجلسون في المساجد يعلمون الناس والمساجد هي بيوت العلم ليست الدواوين بيوت العلم كما يفعله بعض الناس اليوم يجعلون علومهم في الدواوين وفي المجالس الخاصه العلم لا يهلك حتى يكون سفرا والفقه والعلم والوعظ هو في المسجد وهو البيت الذي انطلق منه الدعوه وكان النبي عليه الصلاه والسلام قد اتخذ مسجده بيت الامارة ينظر فيه الاحكام ويسلمه البيوت ويلتقي بالصحابه ويعلمهم الفقه والعلم ويتفاوض في امور الدوله في المسجد وتاتي بالقبور ويستقبلها في المسجد وذاك مثلا اعطي المسجد هذه الرساله وحصل الخير اما وضع عندنا درس ويت كان في الناس عندنا وضع درس في الحديث في الفقه ويت كان في بيت الناس الناس العام الذين لا يتفقهوا ويتعلموا كيف يكون الى دوانيه لا يعلمون صاحبها ولا يعرفون هذا تغيير أو وين العلم قال والله عندنا دورة في الفقه في المخيم الفلاني أو في الشاليه الفلاني هذا ليس من سبيل السلف رحمه الله سبيل السلف تريد العلم تجد نفسك وعلم علم ما تشاء وادع ما شئت وارجع العلم عامة يأتيك العافي يأتيك الجاهل ويأتيك العلم المنهج ويأتيك بدل المجلس ينتفع بالدروس وقد تبذل جهدك في مجموعه وتهدف عليها ويتوب العامل في المرضى فيجعل الله فيهم البركه ما لا يجعل به من اعماقهم وتفكرهم وخطاهم ولذلك هذه السنه التي سلكها بعض الناس فيهم يجب ان تتغير يجب ان تنتقل الدروس بدل الدواوين التي تشرب شاي وقهوه سولف تلبس ما في اشكاليه تناقش بعض القضايا الخاصه في بين الدعاء في بعض القضايا كيف نعمل في كذا لا باس به اما تريد العلم والكفر والوعظ سواء كانت علوم الكفريه او علوم منهجيه كالدروس او حتى الوعظ التي تجعل النفس ولا تهتمش بالدواوين. الدواوين مجرد الناس يتساورون فيها في امور الدنيا ويعالجون احوالهم. واما الفقه والعلم فهذا في النفس. ومن هنا يتعلم الناس. اليوم اصبح التعليم خاص ومحصورا. والله ما اصبح الناس لا ولا درس خاص الشخص اصبح الناس. درس خاص لفلان، درس خاص لمنطقه الشاميه، درس خاص لمنطقه كافيه، درس خاص. الدرس للمسلمين ياتيك رجل من اباء الارض يتعلم الفقه يعلن عن الدرس ان عندنا درس وهو لا يعود على الفقه هم يحضرون الدرس ويحضر غيره وينتفعوا. هذه طريقه الدرس، هذه الطريقه التي كان العلماء يعلمون بها. فما تعلمه الناس اليوم من حفظ هذه المدارس الدواوين هذا مخالف لهذه الاولين، هذا مخالف لهذه الدواوين، وهذا اشبه بالتنظيمات، هذا اشبه بالتنظيمات التي تحث على تفقيه اصحابها بطريقه معينه. والا فاذا كان دعوه الانسان عامه تبذل الناس فانهم يجعلون الدرس حيث جلس السلف والعلماء، هذا العلماء كلهم، كل العلماء اللي نعرفهم من باب المعتمين والوزراء وكل العلماء، ما نعرف ولا شيخ بدر الدرس الدوائي ولا نعرف الدرس في مجلس ابن عبيد ولا ابن خالد ولا ابن زيد، ما السنه التي مضى عليها اكثرها. هذه قضيه انا اسكت عليها حتى لا تغير، لا تغير هذه السنه التي تسلك عند بعض الناس، اجعل العلم بما كان العلم، هل الدعوه واعطى السلام او درس منهجيه، هي المسائل. ولذلك اقوى من الحديث قالوا العلم سينقص وتظهر الفتن، ولذلك اذا جاءت الفتن ولم يكن من اهل العلم من متمكن من العلم درس منهجيه وازداد شرطها. ومن هنا كان الواجب استعداد للفتن قبل وقوعها وقبل نفيها، كيف؟ بنشر العلم ونشر الفقه والتعليم والتفقه، يتفقه الانسان قبل تاتي البريه ثم لا يجد لها حلا او قد ينغمس في تلك الفتن والعياذ بالله فيهلك مع من هلك. ومن هنا امر في الحديث بتعلم العلم وتعليمه حتى اذا جاءت الفتن واذا هم الناس من يكشفون هذه الفتنه ويوضحونها ويحذرون الناس من شرها ويقومون بالواجب فيها. نعم.
قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن ابي خليفه قال سمعت زياد بن القاسم ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأتاه سائلا الى اليمن قال فاستهانتا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا فقدم اليمن فخطب الناس على ان فحضهم على الاسلام وامرهم بالتفقه في القران فقال اذا فعلتم ذلك فسلوني اخبركم عن اهل الجنه من اهل النار فمكث ما شاء الله ان يمكثوا فقالوا لمعاذ قد كنت امرتنا اذا نحن تفقهنا وقرانا من مسالك فتخبرنا باهل الجنه من اهل النار فقال له معاذ اذا ذكر الرجل بخير فهو من اهل الجنه واذا ذكر بشر فهو من اهل النار.
نعم، هذا الحديث فيه ارسال الدعاء، وان من وسائل العلم والتعليم ان يرسل الدعاء الى الناس التي يقل فيها اهل العلم. فهذا النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذ وابا موسى الى اهل اليمن بعد دخول الاسلام ليعلموه، فهكذا العلماء يرسلون اما في طلب العلم او في التعليم، يرحل لطلب العلم او يرحل ليعلم الجاهله بفضلها الناس ويشرع العلم والخير. فخطب معاذ رضي الله عنه حتى امر بالتفقه في القران، وهذا هو عمر الخير. الناس يجب ان يرشدوا الى التفقه وان يرغبوا في ذلك. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فمن اراد الله به خيرا فقهه في الدين، ذاك الخير مرتبط بالصدق والفهم والعلم والدرايه الكتاب والسنه ومعرفه احكام الله. ثم قال اذا فعلت ذلك فسنكون باهل الجنه من النار اي يريدونه في الدنيا ليس منهم من وفقه الله. فلما تفقهوا سالوه فقال يدرك الرجل بالخير وهو من اهل الجنه ويدرك بالشر وهو من اهل النار، اي الرجل تعرف علامه اهل الجنه في الدنيا فهم الذين يذكرهم الناس بالخير ويثني عليهم الناس. فمن علامات رضا الله عز وجل عن العبد من علامات الخيريه وحسن العاقبه ان يكون الانسان محمودا كثيرا عند الناس، اذا ذكر فقط رحم الله فلان او فلان جزاه الله خيرا، ولا يمدحونه لأجل علمه وتعليمه وعبادته ونصحه للناس وسعيه في مصالحه. فإذا كان الإنسان معروف مشتهر بالخير بين الناس فإن هذا من علامات حسن الخاتمة وأنه من أهل الجنة. وإذا كان رجل معروف بالشر إذا ذكر ذكره الناس بالشر فإن هذا من علامات سوء الخاتمة ومن علامات النار والعياذ بالله. وهذه علامة ليست دائما يتم فيها جسما لكنها من الأمراض الدالة على هذه الأمور.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله في أي الناس أكرم؟ قال قال قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فيوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فعن معاذ العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
نعم هذا الحديث فيه أن أكبر الناس عند الله الصاب ليس أكرمهم من كان طبيعة كذا من كان عربية من كان عجمية فإنه لا فضل عربي على عجمية بالكرم إن أكرمكم عند الله الصاب الكرم والمنزل عند الله هو التقى. ثم ذكر فضل يوسف بن يعقوب من ابن نبي الله تبارك وتعالى ثم قال ليس عن هذا السبب فعن العرب العرب تسالوني هم ناس معاد منهم من جبل على الخير وعلى الفضائل وعلى اخلاق الحميد ومنهم من جبل على الشر فيكون الشر موروثا فيه. فقال عن العرب العرب اي من كان من اهل الخير قال نعم قال خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقدوا اي خير الناس في الجاهليه اي من كانت طبائعهم على الخير بعض الناس الحمد لله تجده مجهول على الخير حتى قبل هداية وقبل الإسلام فإن هذه إذا أسلم زاد خير على خير فقد أعطاه الله عز وجل من أخلاق ما يتميز عن غيره. فإذا كمله بالبر والفن نرى الخيرية الكاملة. ومن هنا قال قيام الجاهلية في يوم الإسلام بشرط إذا أخرجوا هذا يدل على أثر الكفر وأن الكفر هو عمر الخيرية وأن الرجل ولو كان لا أخلاق حميدة وسجايا كريمة إلا بتوليه بالكفر والعلم والدراية فلن يكون خيرا من الفقير المتمثل بهذه الأخلاق. وقول يا فقه جاء بكسر فقه وجاء فقه أما فقه أي فهم للفقه والفهم وفقه أي صار الفقه له ملكا أي صار فقهاء وهذا على أدنى الفقه على الإنسان. فمن جمع بين ما جمع الله عز وجل من خلال الحميدة والخطاب الطيبة وجمله بالفقه والعلم نال الخيرية التامة. وهذا على أدنى الفقه في صلاح الإنسان وفي إصلاح الناس.
قال أخبرنا عبد الله هو ابن صالح قال حدثني الليل عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن خالد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه مشاقية وهذا فيه رفع الخير في الفقه. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا ويدل على الخيرية ما يكون من الفقه والعلم والدراية وأنه لا يمكن يكون الإنسان من أهل الخير إذا كان جاهلا لا يعرف أحكام الله تبارك وتعالى. فقول من يريد الله بخير فقوله الدين هذا من خاصة الإنسان وكذلك في الأمة. الإنسان لا يكون من علامة إرادة الخير به أن يرزقه الله الفقه في الدين ومرض الفقه والفهم ومعرفة أحكام الناس والفقه في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمة إراد الله بها خيرا فقها فقها أهلها وجعل العلماء سادة الناس وانتشر الخير والفقه والفهم. فهذا أثر عظيم في فضل الفقه والفهم وأنه من أفضل علامات إرادة الخير بالعمل. فمن وفق بطريق العلم فليحمل الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى. ومن صرف عن طريق العلم فليسأل الله عز وجل ان يفقهه في الدين وان يرزقه الفهم وان يفتح صدره للعلم ولدراسه العلم والتفقه فيه. فلعل الله عز وجل لم ينزه خيرا فصرفه عن العلم وعن الفقه وعن التفقه والتعلم. فقال من يتعلم ويتفقه ولم يكن عالما فان هذا علامه الخير. لكن علامات الشر ان يعلم الانسان عن الفقه والعلم فلا يحمل بان يتفقه ولا يتعلم ولا يحرص على ذلك. هل من علامات الشر وان الله لم ينزه خيرا؟ والا لو اراد به هدى لا ارشده لوفقه لارض هذا عن أفضل طرق الخير الذي ينبغي التسابق فيها المتسابقون ثلاثة بين التلامذون هو طريق العلم. طريق الفقه والفهم هذه أعظم المجالس وأعظم الطرق التي يسلكها العبد والتنافس فيها. نعم.
قال أخبرنا بعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمه عن جبل بن عطيه عن ابي محيط عن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال اخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال اخبرنا اسماعيل وابن جعفر قال حدثنا عن ابن ابي عمرو عن عبد الرحمن بن حويرث عن محمد بن جويد بن مبعد عن أبي رضي الله عنه أنه شهد قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع قال أيها الناس إني والله لا أدري عني لا أنقاكم بعدهم في هذا لمكاني هذا. فرحم الله من سمع مقالة يوم فوعدها فرب حافل فقه ولا فقه له ورب حافل فقه من هو أكبر منه. واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. واعلموا أن القلوب لا تقل على ثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر وعلى نصوم جماعة المسلمين فإن دعوتكم تحيط من ورائهم.
نعم هذا حديث عظيم وخطبة عظيمة فيها فوائد كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم مشهد شهده المسلمون في عهده وهو مشهد عرفة. مشهد عرفة الذي اجتمع فيه 100,000 مسلم في أكبر اجتماع حاصر المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فحثه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع المبارك في ذلك اليوم حتى مع الفقه وعلى العلم. وبين لهم عليه الصلاه والسلام بان حفظ النصوص ليس علما وانما العلم التفقه. قال فرب حامل فقه ولا فقه اي يحفظ النصوص يحفظ القران يحفظ السنه ولكن لا يفقه ولا يفقه. فهذا ليس بعالم. وهذا ان نقل هذه النصوص الى غيره دفع بذلك نقل الى غيره وحفظ غيره ونقل العلم الى من وفقه منه وانتفع نفسه كان من ابواب الخير من اسباب الخير. وهذا على اهميه ان يتفقه الانسان فيما يحفظ فيما يعلم. قال رب حامل المفلس الى من وفقه منه قد يكون الانسان حامل المفلس ويصل هذه النصوص الى اخر ويكون اخر لم يسمع تلك النصوص مباشره من النبي عليه الصلاه والسلام يكون افقه واعلم. وهذا يدل على تفاوت الناس في الصدق والفهم وان الله عز وجل يخص بعض الناس بمزيد من الفقه والفهم والدقه في الاستنباط والدرايه. وهذا فضل الله تبارك وتعالى. من هنا كان العلماء لا يختلفون اهل المعرفه واهل التجربه والخبره بالنصوص قد طرد اعمارهم في التفقه بالتعلم في زياره العلماء والسماع منهم والتفقه حتى يرزقهم الله تبارك وتعالى هذه المنزله من الفقه والفهم والدرايه. وبعض الناس اليوم يبدع في من يحفظ قال فلان يحفظ في السته فلان يحفظ كذا والله لو حفظ ما الفائده اذا كان فهمه يخالف فهم السلف. ولذلك اصبح بعض من يحفظ اليوم فتنه للناس واصبح رؤوسا للفتنه. وقد خدع بعض الشباب الاطفال بهؤلاء لانهم ضعفوا بحفظهم. هذا الحديث يبين بان الرجل قد يكون حاملا لكنه ليس بمعجز. هذه، لا يعتد على هذه الأصول، أصول ثلاثة المسلم يحبها ولا يحسد عليها ولا يكرهها ولا يرجوها، وهو إخلاص العمل لله، وهذا حق الله، ومناصحة في الأمر أن يكون ناصحا إذا أتاه الله أمر المسلمين، وليلزم جماعة المسلمين ولا يخالفهم، فإن دعوتهم تفيد من رأيهم، أي دعوتهم واجتماعهم صيامهم يحميهم مما يراد به من الشروط والأعداء ومن الفتن طالما أنهم مجتمعون. وهذا تبع المسلم لا يمكن يكون في قلبه حقد وظلم، مصائده نحسد، ويكره انتشار التوحيد عند الناس وانتشار السنه، وان الناس يعرفون الدليل ويتبعون من ترايته يكره ذلك، فليس بمؤمن. وكذلك مصائده يكره من اصلاح الولاة، بل يريد ان يبقى الولاة على الشر، وان يبقى على ما هم فيه من الشر والجور والظلم، ويكره من ينصح له. هذا حق، هذا لا يجب ان قلبه يؤمن ابدا، فالمؤمن يحب ان ينصح الولاة ويفرح لذلك، ويبصر الشخص ان يصلح الله حال الوالد، وان يقل جرمه، وان يعظم عدله ويكثر خيره، يحب ذلك. اليوم بعض الناس يمنع من الدعاء، الدعاء على الولاة الامر، الدعاء على انهم حاضرون شخص، وهذا الدعاء ما يسال الله ما يهديه، ولحاكم نسال الله يصلح الحاكم ويصلح اميرا وحاكما. يخاف وذلك يدعو لماذا يخاف ان يدعو فيصلح الله حاله، لان اصبح بينه وبين الحاكم حقد، لان اصبح حاقدا ليس مساله دينيه، مساله حقد اندثر في قلبه، فهو يريد ان يبقى الحاكم على ضلاله وعلى انحرافه وعلى ظلمه وجوره، ويكره ان يصلح الله حاله، ولكن اذا دعي له فهي ذلك. اذا راى رجل يدعو الحقوق الى الحاكم والسلطان بن خير الصلاح كره ذلك، لانه لا يريد ان يصلح الله وصلاه الكامل، يريد ان يريدهم الله عز وجل على ما هم فيه. هذا حاقد، ولكن مثل نفى ان يكون المؤمن على هذه الحال، هذا ليس قول المؤمن. وكذلك يحب الانسان لزوم الجماعه، يعني اذا راى الناس مستمعين في حق الله تبارك وتعالى غير متفرقين صابرين ربما على دون الحاكم، يحب ذلك، لا يوصف الانسان يكره هذا. اذا جاء الرجل وقال ايها الناس التزموا الجماعه واصبروا على حكم الجو والايثار، وإن يريد ذلك بالتوبة والمناصحة والصبر وبإصلاح الأحوال وإصلاح النفس، وهذا كثير من قال هذا النزاعي هذا كذا هذا مجاهد هذا علماء السلطان، هو يستحق الناس الفوضى، ولكن متى وقع اضطرابا فرح بإراده، لأنه لا يمكن أن يتبع الناس، لذا يتفرق الناس حتى يحقق مآلهم ومقاصدهم ويجبر قليلهم. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان المؤمن بهذه الناس، قال هذه الامور ما يمكن ان يقع الشر بدون حق وحذر وكراهيه لا تعمل في الارض ان يكون محب الناس. اما اذا رايت على هذا الحال فاحذر منه. بعض الناس اليوم يامر ايقاظ الفتن من الدعاء ومن عوام الناس، ايقاظ الفتن واشعالها، وكلما زاد الفتنه فرحوا بذلك وزادوا من وقودها. هؤلاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون قلوبها لا قلوب المؤمنين. ولكن متى رايت رجلا على هذه الحال احذر منه، احذر منه، وكل ما عملت امره من الجماعه، امور بالاستماع والصبر، ويقابل ظلم الحكام وجوره بالصبر، واصلاح الاحوال والدعاء والمناصحه، حتى يغلب الله الاحوال من عنده تبارك وتعالى. نعم.
قد اخبرنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد وابن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيط من منى، فقال نصر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل الزهري لا مثقال ورب حامل الزهري إلى من هو أكبر منه، ثلاث لا يضل عليهم إلا قلب المؤمن، إخلاص عمل لله وطاعة ذوي الأمر والجنون جماعة، فإن دعوته
وهو قطعة من قلب الله عز وجل سمع مقالة ثم ابتدى من لم يسمعها، وهذا فيه الترغيب والحث على نقل العلم، إذا تعلم الإنسان العلم أن يقوله وأن يفقه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عنه ولو آية، ومن علمه فمن علم آية نقلت إلى أهله، نقل إلى جيرانه إلى أصحابه، وبهذا ينتشر العلم ينتشر الخير، ولا يجوز الإنسان ما عنده من العلم والفقه حتى يموت بعلمه ولا ينتفع به، فلا بد من التعليم والتفقيه، وقد يصل الانسان معلومه الى غيره ممن نقل، وهذا من فضل الله عز وجل يخص بعض الناس بمزيد من الفهم والفقه. وذكر هنا ايضا في مثل السابق، وهنا قال طاعه ذوي الامر، اي المناصحه والطاعه. وهكذا تذكر بعضهم يكره هل يسمع الطاعه، ما يكره هل يسمع الطاعه، يقول العلماء سمع الطاعه اصبح يوجد هذا الحديث ويكرهها ويلمسها ويسال من اصحابها. هذا يراجع ايمانه، هذا يراجع ايمانه، فان هذا قد وقع في الوصف الذي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام، ولذا ان يكون في قلب مسلم.
قال اخبرنا عشمه بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عباره عن شعبه عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن اذان بن عثمان عن ابيه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنهما بعند مروان بن الحكم بنصف نهار، قال فقلت ما خرج منه، قال فقلت ما خرج هذه الساعه من عند مروان الا وقد سالته عن شيء، فاتيته فسالته قال نعم، سالني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقر الله من سمع منا حديثا فحفظه فاتاه اذا من هو احفظ منه، فربما من الفقه ليس بفقيه، وربما من الفقه الى من هو احفظ منه، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال الا دخل الجنه. قال قلت ما هم؟ قال اخلاص العمل ونصيحه لاولئك الامر ولزوم الجماعه فان دعوتهم تحيط من مرضاتهم، ومن كانت الاخره مفسدهم جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، واتته الدنيا وهي غافله، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم ياتي من الدنيا الا ما قدر له. قال وسالته عن صلاه الوسطى قال لن يصبر.
نعم هذا الحديث كالحديث الذي سبق، وفيه من كانت من الاخره نيته، اي من كان قصده وجه الله ورضا الله ويقصد الدار الاخره، اي من كان مثبتا لله عز وجل في اعماله، هذا جعل الله بينهم في قلبه. من كان يسعى في عمل الاخره جعل الله جناه في قلبه، تجده غنيا بما امر الله قلبه وقطع عنه الطمع، وهذا هو الغنى. يقول الكلام ليس الغنى عن كثره العرب، ليس الغنى من يملك الاموال والاراضي والتجارات والشركات، ليس هذا الغنى كما يقول بعض الناس. قال ليس الغنى عن كثره العرب، وانما الغنى من النفس، ان يكون غنيا بنفسه، ولكن الانسان لو ملك ما ملك من اموال ولم يكن طامعا هذا ليس بغنى، لانه لا يزال مستغنى يريد استكثار الله، بخلاف ما غناه الله عز وجل بقلبه ورضي وقنع بما رزقه الله فان هذا هو الغني. قال جمع له شمله واتته الدنيا وهي راشده، اي نزل الله له الدنيا ورزقه الله جميعا فيما يحب، بخلاف ما كان في الدنيا في نيته، اي كان لا يسعى ولا يعمل الا للدنيا فقط. هذا فاطر الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولو حال اقل ما حال فانه يرى انه فقير ما عنده شيء. قال ولم يسمع الدنيا الا ما قدر له.
قال اخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال انبانا ابراهيم عن عبد الرحمن بن زبير اليامي عن ابي عبد الله عن ابي ذر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نقر الله من سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فهو مبلغ او عالم سامع. ثلاث لا يصح. قال ثلاث لا يقل عليه ان قلبه مسلم اخلاص عمل لله ونصيحه لكل مسلم ولزوم جماعه المسلمين فان دعاءهم محيط من ورائهم. قال الباب في قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه. قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال انبانا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار.
نعم يقول باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه، فان النقل عن النبي عليه الصلاه والسلام ليس كالنقل عن احد، النقل عنه النقل عن المكذب، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فاذا نقل الانسان ولم يتثبت منه فقد نسب الى الدين ما ليس منه، ولا شك وكفى في ذلك جرما ان ينسب الانسان الى شريعه الله وإلى وحي الله ما لم يؤتيه الله تبارك وتعالى، فهذا داخل في الافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله، وداخل في تغيير الدين والشرائع. ومن هنا كان يجب على الانسان ان يتثبت في الحديث، ولا يجوز له ان ينقل حديثا حتى يعلم صحته أنه إذا وجد حديثا في كتاب لغير محقق وصاحبه ومنه لا يريد أن الحديث ضعيف ليس له أن يقوله لوجوده في كتاب، فإن هذا لا يمنع عذرا له، بل يجب أن يعرف صحة الحديث أو يقوله عمن يعرف ذلك، لأن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالنقل عن أحد غيره، فإن كلامه وحي، ومن هنا كان يجب اتقاء التحديث إلا بما علم الإنسان، ومن هنا كان يجب على الواعظ والمذكر أن يتذكر اليوم الناس ابتلوا بالوثاقات يوم يرسلون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، أحاديث الكتب رواه وقصص الكتب يا أهل البدع والضلال والزندقة والانحراف وجد حديث أعجبه فأرسله، ولا الإنسان في أي حال الأحوال يرسل الحديث حتى يتحقق منه، وإما حديث أرسله بهذا وغير التحقق يدخل في هذا الحديث، من كان عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يدخل التعمد لأنه لم يتحقق ولم يتسبب، فنشر الحديث وانتشر هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشروع هذا الشخص الذي لم يتسبب، فلا يجوز أن تنشر حديثا بأي حال من الأحوال حتى تتحقق من صحته، وإلا دخلت في هذا الحديث دخلت بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن تبوء وقعد النصارى فليس مقعد انحرف، هذا رجل حقه النار، وليس هذا الإنسان يختار مكانا من نار جهنم عند الله جزاء فعله وعدم تنفذه.
قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو عباده عن عبد الاعلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني زيد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عبد الله بن جبير عن الزبير رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فيتبوا مقعده من النار. قال اخبرنا محمد بن
عمر من حدث عني كذبا ما قال من كذب من كذب قد احتمل ان يكون من تعمد ما قال من حدث عني كذبا اي حدث عني حديثا وكذب حتى لو كان جاهلا بانه كذب فانه داخل في وعيه.
قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الصفاح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مضر عن أبي عبده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أنس بن موسى قال حدثنا شعبة عن عبد قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
يعني هذا أنس رضي الله تعالى عنه يخشى أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء سمعها خشية الخطأ، يعني يخاف أن يخطئ اتقاء لذلك، وهو صحابي سمع الحديث ومع ذلك خشي أن يخطئ، وهذا من حمد الصحابة رضي الله ورعهم في هذا الأمر وشدة تفكهم.
قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا ابو داود عن شعبة عن عبد العزيز وعن حماد بن ابي سليمان وعن الزيد وعن عتاب مولى بن هرمز سمعوا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. قال اخبرنا احمد بن طالب قال حدثنا محمد هو ابن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتاده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يا ابي مهنا اياكم وكثره الحديث عني، فمن قال علي فلا يقل الا حقا او الا صدقا، ومن قال علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار.
هذا تحذير من النبي عليه الصلاه والسلام ان يكثر الحديث عنه الا متحققين، فان كثره الحديث قد تفعل الناس خطا وزنا، وقوله ومن قال علي ما لم اقل هذا يعم من روى حديثا يعلم انه كذب ومن روى حديثا كذبا لا يعلم منه، فان الجميع داخل فيها من تعمد الى الكذب ومن حدث ولو اراد الخير لكنه حدث بحديث كذب من غير تحقق وتثبت بينه داخل في هذا الوعيد، ومن قال علي ما لم اقل سواء تعمد او لم يتعمد. نعم.
الله عليه وسلم من كذب عليه وتعمد فيكذب فقعده من النار. قال رحمه الله تعالى: باب في ثلاث علم. قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يخلق علما نزاعا يتبعه من الناس، ولكن قبض العلم قبض العلماء. فاذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا.
نعم، باب في ذهاب العلم، في اسباب ذهابه وفي اثار ذهابه وفي بيان كيفيه ذهابه. فهنا يقول: الله لا يقبض العلم انتزاعا يتبعه من الناس، اي العلم لا يقبض بقبض العلم وسجود العلماء. وهذا يدل على ان من اعظم ما يثبت الانسان على الدين هو العلم، وان الله عز وجل يبقي العلم في قلوب العلماء حتى يقبضهم بعلمهم. وهذا فيه فائده واثر عظيم في العلم، انه من اعظم ما يثبت الانسان على الحق. فهنا الله يقول: انت لا يعامله ويصبح جاهلا، بل يحفظ الله دينه بما عنده من العلم ثم يقبضه بعلمه. هذه فضيله من العلم، فيه مزيه العلماء، وان ذهاب العلم هو قصد العلماء وليس اقرار الكتب، وانما قصد العلم قصد العلماء. ولذلك لو قبض العلماء ولو كان الناس عندهم الكتب كتب الكتب والعلم شيئا كثيرا ما نفع ذلك وما عد ذلك علما، بل وجود العلم هو وجود العلماء وذهاب العلم ذهاب العلماء. وهذا يدل على ان وجود العلم منوط بوجود العلماء. ومن هنا اذا راى الانسان حال الامه الاسلاميه وجد انها قد توفرت فيها لم توفر فيها الفضل الخير، فان العلماء قله بل ثبت بركه لا تجد فيها عالما يرجع اليه بفتيه. فكيف يراد عندكم الله نصرها كما يستعين الجهله وغيرهم؟ فاذا رايت العلماء قله ورايت الجهله قد اصبر على الناس واصبح ثالث الناس اما جهالا او اصحاب علماء او من اهل البدع، فاعلم ان هذا قصد الشر بالناس. فاذا رايت العلماء متوافرين فاعلم ان هذا العلماء فيما سيكون في الكلام عن الحديث قبل هذا ان شاء الله. والحمد لله. فالشاهد ان هذا الحديث يدل على ان وجود العلم يعني الا العلماء، وهذا يدل على اهميه التفقه على العلماء، ويدل ايضا على خطوره ان يستفيد الانسان بالتعلم والتفقه من بطون الكتب، وان قراءه الكتب من غير او رجوع العلماء لا يورث علما، وان وجود العلم يعني وجود العلماء اي اهل الفقه واهل الفهم واهل الدراسه. ومن هنا كان يتوجب على العالم ان يعلم، ويتوجب على طالب العلم ان يتعلم وان يتفقه وأن يستفيد من العلماء قبل أن يقبضهم الله جل وعلا، ثم لا يجدون نظراء لهم. ثم ولكن قبض العلم قبض العلماء. فإذا نزع عالما فقد نزع رؤوسا جهالا فسئلوا فأبدوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدل على قوة أن يولى على الناس من يسود من ليس من أهل العلم. فإن هذا العلامة الهلاك. ولذلك ذهاب العالم كل ما في الإسلام لا يسدها شيء. فقد العالم اثر عظيم على الامه، اعظم من فقد ملايين من الناس. عالم واحد يوزن في ملايين من الناس، واثر واحد منهم يقوم اثر اكثر الناس. ومن هنا كان الشيخ من ليس عالما من خطوره ما كان. وهذا يدل على وجوب ان يرجع الناس الى اهل العلم، وان لا يستسلم ليس مؤهلا. وفي ان العلماء يفتون بالدليل في الكتاب والسنه، وهؤلاء هم العلماء. لانه وصف الجهال الذين كانوا سببا لهلاك الناس قال: يفتون برايهم كما جاء في الروايات، فدل على العالم انما كان ياتي بالنص. واما هؤلاء فيفتون بالراي فضلوا واضلوا. نعم، نقف عند هذا الباب يحتاج الى مزيد كلام ان شاء الله في الدرس القادم. الله اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.
يقول السلام الله عليكم: ذكرت حفظكم الله ان من حديث السلف ان تكون حيله العلم وطلبه وتعليم الناس
خمس ايش هي اسم ذات النساء؟
النساء شأن واحد يسكن بيوت ولو حضر مساجد التفقه فلا بأس، ولو لزم النساء البيوت وتفقهن في البيوت هذا خير، لكن لو لم تجد ان يفصلها في البيوت في مكانها كان يفصلها زوجها وقريبها او يجتمع النساء عندما تفقهت منهن واحتاج الى حضور مجالس العلم تحضر نساء النبي عليه الصلاه والسلام كنا يحضرن في المساجد وتفقهن في المساجد يحضرن لسماع خطب النبي عليه الصلاه والسلام ويحضرن الجماعات، فحضور المراه لمسجد التفقه لا باس به، لكن المهم هو شان الرجال.
السلام عليكم. يقول السائل: هل ينصح بالابتعاد عن الدعوة والموعظة في مكان العمل غير المسجد كالمسرح أو القاعة الدراسية؟
لا، الإنسان يعني أين مكان، الإنسان أين مكان كما قال العلماء يكون داعية أين مكان، داعية في دوامه، داعية في الطريق، داعية في السوق، داعية أينما كنت، طائرة، طب، قراءة، في كل مكان. متى وجد فرصة يعلم الناس ويذكرهم بالله وينصحهم فعل ذلك، لكن لنا الدروس المعدة والمرتبة هذه تكون في المساجد، تكون في المساجد ولا بأس أن يذهب الإنسان من أرياف الناس ليعظهم فيذهب طالب العلم إلى مجالس ودواوين الناس العامة ليعظهم، لا بأس به، لكن يرتب درسا هو وأصحابه في بيت هذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف، لكن يذهب هو لمجالس الناس ومنتديات ودواوين ليعظهم هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء يستقبلون الناس في مجالسهم فيعظونهم ويذكرونهم هذا لا بأس به.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل من ذكر معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون لفظ يعتبر من الكذب عليه؟
اذا كان المعنى معنى حديث ثابت وكان الرجل يعرف المعاني فيذكر المعنى الحديث وهو يعرف ما تثير المعاني وما يتغير في المعاني الالفاظ وهو مجرد من الحديث عارف به فلا بأس، وقد جاء حديث معناه كذا وكذا فيذكر على كل معنى كان متثبتا منه، اما ان يروي حديث المعنى والحديث لا يذكر فهو يذكر في هذا الحديث.
طيب اذا في سؤال الله شر قبل ان اقامه.
طيب والله اعلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم.